بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزينا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي أجيب فيه على أسئلتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسئلة كثيرة، أسأل الله تعالى الإعانة والتسديد والتوفيق. عبد الجليل من هولندا يقول: هل يجوز أن أدفع للسائق ربع المبلغ حتى يكمل لي يعني صنع التشكيلة التي أريد؟ عبد الجليل بارك الله فيك، بالنسبة لشراء الذهب بالنقد يعني حتى يكون صحيحا لا بد فيه من شرط واحد وهو التقابض، بمعنى أن تدفع وأن تقبض في نفس المجلس. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبادة وغيره قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر إلى آخره، قال: يدا بيد هاء بها. فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ولذلك أخي الفاضل، الآن ما ذكرته من قضية المصنعية أو التشكيلة هذه التي أنت طلبتها، هذه تابعة وليس أصل، ولذلك الأصل الذهب. فأنت حتى يكون البيع صحيح لا بد من التقابض، بارك الله فيك. طبعا التقابض وعدم تقديم شيء، يعني ما تقدم له شيء، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، يدا بيد هاء بها. أنت الآن لما قدمت سيبقى جزء من المبلغ، ولذلك تنتبه لهذه، بارك الله فيك. أم فضل من أمريكا تقول: سويت عمرة قبل شهرين وسعيت بين الصفا إلى من الصفا إلى المروة 7 أشواط، وبعد يومين تقول تبين لي بأن السعي من الصفا إلى المروة يعتبر شوطا واحد، تقول: ما حكم ذلك؟ أختي أم فضل بارك الله فيك، بالنسبة لسعيك، سعيك صحيح، أنت طفتي الآن 14 شوطا، طفتي 14 شوط، الفريضة أو الركن هي 7 أشواط، ما زاد فهو يعني نرجو الله عز وجل أن يجعلها لك أجر إن شاء الله، لأن الشوط من الصفا إلى المروة وليس من الصفا إلى الصفا. عموما عمرتك الصحيحة ولله الحمد والمنة. أم عمار من عمان تقول: أنا متزوجة من عام يعني 79 ميلادي، وحصل بيني وبين زوجي في شهر رمضان جماع، وأنا كنت صغيرة وقتها، وذكرت زوجي من سنوات، تقول بدأ يتجاهل، ماذا علي في مثل هذه الحالة؟ أم عمار بارك الله فيك، بالنسبة للجماع في نهار رمضان لا شك بأنه مفسد للصيام، فيجب عليك الآن أولا قضاء هذا اليوم الذي حصل فيه الجماع، والأمر الثاني عليك وعليه كفارة، وهذه الكفارة كما جاء في الحديث الصحيح عتق رقبة، والآن الرقاب غير موجود. الثاني إن لم تجدوا صيام شهرين متتابعين، يعني لا تفطرون بينهما إلا لعذر، كأن تكون عندك العادة الشهرية مثلا أو مرض أو سفر، لابد من شهرين متتابعين. فإن لم تستطيع بحيث أن يعني سنكما كبير ولا تستطيعون صيام رمضان، تنتقلون إلى إطعام 60 مسكين، كل واحد يطعم 60 مسكين، والترتيب هذا واجب يا أخت الفاضلة، ولا يجوز لزوجك أن يتجاهل هذا الأمر، خاصة وأنكم يعني من عام 79 وأكيد الزوج كبير الآن في السن، فيجب عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يخاف الله وأن يبرئ ذمته قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى. أسماء من العين تقول: كنت متوضئة بس انتقض وضوئي وأنا مسوية مكياج خفيف على وجهي، يعني طبقة على الوجه بودرة، وتقول بللت وجهي لما أردت الوضوء على الخفيف، هل صلاتي مقبولة؟ أسماء بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للوضوء هو إسالة الماء على العضو الوارد في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولذلك الوضوء هو إسالة الماء على العضو. وبعض الفقهاء يوجب الدلك، وجمهور الفقهاء يقول لا سنة. فأما رش الماء الخفيف على الوجه كما ذكرت بللت وجهك، لا ما يصلح. يعني الآن لو أخذ شخص ماء وبلل وجهه بهذه الطريقة ما يصلح، ما توضأ. وقت الفاضل وضوءك باطل بهذه الصورة اللي شرحتيها لي، وإذا بطل الوضوء بطلت الصلاة. فالواجب عليك إعادة الوضوء وإعادة هذه الصلاة، إعادة هذه الصلاة. وعندنا قاعدة أن كل عازل للماء في محل العضو فإن الوضوء باطل. كل طبقة تعزل الماء سواء كان مكياج، كان كريمات، كان دهون مثلا، شيء من الدهونات، شيء من الأشياء الأخرى، فإذا شكلت طبقة عازلة بحيث أن تمنع الماء أن يصل إلى البشرة، الوضوء غير صحيح، بارك الله فيك. ولذلك العلماء لما يأتون إلى شروط الوضوء ومن شروط صحته إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، فمستقبلا تنتبه لهذا وعليك إعادة الوضوء والصلاة. أم محمد من المغرب تقول: هل ركعتي الطواف سنة أم فرض؟ تقول: لما ذهبنا إلى الحج لم أصلها، وعندنا في الحملة يشددون في ذلك. أختي أم محمد اطمئني، حجك صحيح، عمرتك صحيحة ولله الحمد، فإن جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن ركعتي الطواف سنة. صحيح هناك قول بأن ركعتي الطواف واجبة، لكن الراجح بأنها سنة، وما كان ينبغي لك أن تتركي طبعا شيء من السنن. يعني الإنسان لما يروح إلى مكة ماذا يرجو؟ يرجو ما عند الله، لذلك يحرص على السنن، يحرص على الآداب، يحرص على كل شيء، فضلا عن طبعا الواجبات عندنا والأركان. عموما اطمئن، حجك وعمرتك الصحيحة، لكن مستقبلا لا تتركين هذا الشيء، بارك الله فيك. عبد الله العقيلي من مأرب يقول: هناك نساء في مجتمعنا يتحنون في أصابعهم ويقولون المرأة التي لا تتحنى تتشبه بالرجال وعليها الإثم، هل هذا صحيح؟ عبد الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة للحنة للنساء وليس للرجال، الحنة للنساء وليس للرجال، في اليد والرجلين مثلا. ولذلك المرأة تتزين بالحنة لزوجها، لنسائها مثلا تتزين، فالحنة زينة للمرأة، ولا يعرف عن الرجال أنهم يحنون الأيدي والأرجل، وإنما الرجل يحني لحيته مثلا، وصبغ، نوع من أنواع الصبغ مثلا، يحني شعر رأسه إذا بيض مثلا بحنة، لأنه نوع من أنواع الصبغ. أما وضع الحنة في اليد فهذا خاص بالنساء، وضع الحنة في الرجل خاص بالنساء، إلا في حالة تطبب. فإذا قيل للرجل هذه الحنة دواء للشقوق اللي في يدك، هذه الحنة دواء للشقوق اللي في رجلك، هذه الحنة دواء للآلام مثلا، ممكن هذا دواء. أما إذا تزين به الرجل فلا. ولذلك العكس نقول، بأن الرجل لو تحنى تشبه بالنساء، أما المرأة فلا يجب عليها أن تتحنى، وإنما هو من الأمور المباحة، لا يجب عليها وجوبا، وإنما هي من الأمور المباحة اللي تتحنى فيها، تتزين لزوجها، لنسائها، مثلا في بيتها، ما في بأس. وقول النساء بأن تأثم هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. نقول الرجل يأثم إذا تشبه بالنساء حينما يتحنى بيديه ورجليه، لا لسبب وإنما للتزين. إبراهيم من فرنسا يقول: هل يجوز شراء البيت بقرض يعني بفائدة ثابتة ومتفق عليها مع البنك؟ يقول مثلا القرض في 80,000 يورو ويأخذ تقريبا 97 لمدة 10 سنوات. يا إبراهيم بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للربا أخبث المكاسب ومن كبائر الذنوب وعظائم الآثام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا 7 الموبقات، وذكر منها أكل الربا. وربنا جل وعلا يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ويقول جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالربا خبيث وما وهو من أخطر المكاسب، والبيت ليس من الضروريات، البيت أقصى ما يمكن أن يقال من الحاجيات. ولذلك يستطيع الإنسان طوال عمره أن يسكن بالأجار، يسكن مستأجر، ما في مشكلة على أن لا يأخذ درهم من الربا والعياذ بالله. ولذلك الأحاديث جاءت بذكر خطورة الربا والتحذير منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، وقال هم سواء يعني في الإثم. فيا أخي الفاضل، البيت هذا تسكن أنت وزوجتك وأولادك، تصلي فيه تأكل فيه، يعني حاول قدر المستطاع أنك تبتعد عن التفكير في مثل هذا وفي غيره. لا تلجأ إلى الربا، الربا قد يلجأ إليه في حالة الضرورة. ما هي الضرورة؟ إن لم تأخذ قرض مت أو هلكت، هذه الضرورة التي يذكرها العلماء. أما الآن بعض الناس يفسر الحاجة بالضرورة، هذا كلام غير صحيح. أم جميل من العراق تقول هل يجوز أن أعطي زكاتي لابني لأنه اشترى سيارة واقترض من صديقه بعض ثمنها وهو طالب؟ تقول زوجي يعني يدفع الزكاة، هل أعطي الزكاة لابني؟ أم جميل بارك الله فيك، الأصل أن الآباء لا يعطون الأبناء من زكاتهم، والأبناء لا يعطون الآباء من زكاتهم، فالأصل لا يعطي الفرع والفرع لا يعطي الأصل. هذا هو القاعدة الشرعية في هذا الباب، إلا في حالة واحدة، حالة الغرب، حالة الغرامة. ما معنى دين؟ فإذا كان الابن اقترض لأجل شراء سيارة لا للترفه وإنما للحاجة، هو محتاج إلى سيارة. لاحظ يا أم جميل، هو محتاج إلى سيارة، عند الجامعة عند مشاوير مهمة للبيت لكذا، واقترض، يجوز أن يعطى من الزكاة. أما إذا كان لا، شاري سيارة للفشخرة وللتفاخر والتباهي وهكذا، مثل يعني يقولك والله أنا ليش الشباب عندهم سيارة وأنا ما عندي سيارة، فيقترض، لا ما يعطى من الزكاة. فتنبهي للفرق بارك الله فيك. نسرين من العراق تقول أنا أصلي وأصوم ولله الحمد والمنة، فيعني عندي مثلا بعض أرحامي لا أصلهم لأنهم يحبون الفتنة والقيل والقال فقط في المناسبات، هل علي إثم؟ نسرين بارك الله فيك وثبتك الله، هذه نعمة من نعم الله أنك محافظة على الصلاة والصيام وعلى العبادة والطاعة، صلة الرحم لا شك بأنها واجبة. فإذا أنت تقولين والله صلتي لأرحامي تسبب لنا مشاكل وأزمات لأنهم يحبون الفتنة ويحبون القيل والقال ويخوضون في أعراض الناس، وأنا أرى بأن زيارتي لهم تزيد الفتنة وتزيد المشاكل، أحسنت على هذا الفعل حينما ابتعدت وأديت الحق الواجب في المناسبات، في الأعياد، في الأتراح، في الأفراح، في المناسبات مثلا، في اللقاء الغير مقصود العابر مثلا، التواصل عبر يعني وسائل التواصل الاجتماعي، صبحكم الله بالخير، مساكم الله بالخير، طيب أحسنتي، وهذا يدل على عقلك ونضوجك. ليش؟ لأن للأسف بعض الناس الآن عنده النظرة الحدية، يا أبيض يا أسود، يعني يا أكون علاقة يعني كاملة ولا قطيعة كاملة، وهذا غير صحيح. العاقل هو الذي يعرف كيف يتعامل مع اللي حوله، فإذا كان هؤلاء الأقارب هؤلاء الأرحام يعني وجودك وزيارتك وصلتك لهم تزيد من شرهم وتفتنك عن دينك أو تجعلك والعياذ بالله محل كلام لأنهم لا يخافون الله ولا يتقون الله ويخوضون في الأعراض وقيل وقال وأنت تشعرين بأنك غريبة بينهم، أحسنتي، اتركي، اجعلي مسافة بينك وبينهم، أدي الحق العام. إذا عندك زكاة شوف الفقير منهم أعطيه، إذا شفتي محتاج منهم تصدقي عليه، إذا جاء مواسم العيد عيد الفطر وعيد الأضحى سلمي عليهم، عندهم زواج روحي سلمي وباركي لهم، عندهم عزاء روحي عزيهم وارجعي. بهذه الطريقة تكونين جمعتي بين المصالح ولله الحمد والمنة. فاطمة من اليمن تقول أنا مصممة صور، هل يجوز لتصميم صور ذوات الأرواح؟ فاطمة بارك الله فيك، جاءت النصوص الشرعية في السنة النبوية على منع تصوير ذوات الأرواح، النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في هذه القضية وحذر. ومرة لما دخل على عائشة ووجد قد سترت يعني منطقة في الجدار بستارة فيها صور من ذوات الأرواح، غضب غضب، حتى عائشة لما رأت وجه النبي صلى الله عليه وسلم متغير وما دخل الباب، مسك عضادتي الباب وما دخل، قالت أتوب إلى الله ورسوله يا رسول، ماذا فعلت؟ قال ما هذه؟ ثم بين بأن هؤلاء أشد الناس عذابا يوم القيامة. فقالت يا رسول الله تزينت بها لك، يعني أزين، فنهاها وزجرها، تقول فقطعناها وجعلناها وسادتين. فيأخذ الفاضل ابتعدي عن تصوير ذوات الأرواح، عليك بالصور الطبيعية، احرصي على أن تصممي الصور الطبيعية التي ليس فيها شيء من ذوات الأرواح. مريم أيضا من اليمن تقول نذرت مرة أني أصوم، ولكن بعدها قلت ما بأصوم، سواء حصل هذا الشيء أو لم يحصل، ماذا علي؟ مريم بارك الله فيك، أولا النذر هو إلزام الإنسان المكلف، أو يعني إلزام الإنسان نفسه عبادة لم تجب عليه بأصل الشرع، كأن يقول لله علي صيام 3 أيام أو صيام شهر، لله علي أصلي ركعتين مثلا كل يوم، لله علي أتصدق بهذا المبلغ، لله علي أحج هذه السنة، هذا إلزام الإنسان نفسه عبادة أصلا ما أوجبها الله عليه، وإن كانت هي قد تكون واجبة بأصل الشرع، مثل الحج واجب في العمر مرة واحدة، لكن هو يروح يلزم نفسه بنذر أن يحج هذه السنة، هذا النذر. الثاني النذر مكروه، بعض العلماء قالوا حرام النذر. لماذا؟ لأن النذر إنما يستخرج به من البخيل، وفيه التفات للقلب أيضا، وكأنه يشارط ربه، يا رب إن فعلت لي كذا بسوي لك كذا. لا، الأمر الآخر يجب الوفاء بالنذر، ويلزم منذ النطق سواء تراجعت أو لم تتراجعي، أنت تقولين لله علي أفعل كذا إن حصل كذا، بعدين تراجعت قلت لا أنا ما بسوي هذا الشيء سواء حصل ولا، خلاص لازمك النذر. فإن وقع هذا يلزمك أن تؤدي النذر بارك الله فيك، فذمتك تكون مشغولة بهذا النذر. محمد الحويطي من البحرين يقول أثناء الاغتسال هل أغسل مرة ثانية الفرجين الدبر مع القبل، أم أكتفي بالغسلة الأولى مع الوضوء؟ محمد الله يرضى عليك وبارك فيك، طبعا عندنا الغسل على نوعين، غسل مسنون وغسل مجزئ. الغسل المجزئ هو أن الإنسان يأتي فيغسل يفيض الماء على رأسه وسائر بدنه بنية مع المضمضة والاستنشاق، يقول بسم الله ثم يحث على رأسه الماء ثم يفيض الماء على سائر جسده ويتمضمض ويستنشق، هذا يسمونه الغسل المجزئ، بحيث أنه ما يترك ولا محل شعرة في جسمه إلا وصله الماء. هذا تكلم عن الغسل الواجب، غسل الجنابة، غسل الحيض والنفاس مثلا المرأة. طيب الغسل المسنون ما هو؟ الغسل المسنون الذي عفوا، الغسل المسنون هو أن يتوضأ قبل الاغتسال، يتوضأ قبل الاغتسال. وطبعا في الغسل المجزئ في الغسل المسنون أن الإنسان قبل ما يغتسل يغسل فرجيه، يغسلهما وينظفهما بالماء والصابون وغير ذلك، ويغسل يديه بعد ذلك ثم يشرع في الغسل. فأنت إذا بدأت بالاغتسال ما في داعي أنك تغسل فرجيك من جديد، لأنك إذا لمستهما في قول الجمهور انتقض وضوءك، فتحتاج بعد الغسل أنك تتوضأ، ويكفي الغسل الأول اللي في الوضوء، غسلت فرجيك في أثناء الوضوء أو في أثناء الاستنجاء مثلا يكفيك هذا بارك الله فيك. أم آية من بريطانيا تقول ما صحة حديث من بلغ الناس عن رمضان دخل الجنة؟ أخت الفاضل هذا حديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يصح ولا يصح في هذا الباب شيء بارك الله فيك. أم فاطمة من ليبيا تقول هل يجوز الصلاة في السروال للمرأة وهو واسع؟ الجواب نعم، ما دام أن المرأة تلبس سروالا فضفاضا واسعا ساترا سابغا ولا يجسم البدن ما في بأس، أهم شيء أن المرأة تستر سائر بدنها ما عدا الوجه والكفين. فالمرأة في الصلاة مأمورة بأن تستر جميع بدنها، بعباءة، بملاءة، بثوب، بسروال طويل وفضفاض واسع مثل سؤال الأخت أم فاطمة مع قميص مثلا، تظهر فقط كفيها والوجه فقط، الشعر يجب ستره. فإذا كان يا أخت الفاضلة فضفاض واسع ويغطي حتى أسافل القدمين ما في بأس، لكن الأفضل للمرأة والأكمل مع هذا أن تلبس شيء. لماذا؟ لأن أحيانا أثناء الركوع أثناء السجود ما تضمن المرأة أن يظهر من جسمها شيء، أو أن هذا السروال قد مع كونه واسع قد يجسم شيء من أعضاء البدن، ولذلك الأفضل عباءة أو ملاءة يسمونها اللي الآن يسمونها النساء ثوب الصلاة مثلا تلبسه، يكون واسع ويحميها ويبعد عنها الشك فيما لو إذا يعني خرج شيء من جسدها أو من شعرها. مصطفى من سوريا بارك الله فيه يقول: ما حكم الصلاة مع مدافعة الأخبثين؟ أخوي مصطفى بارك الله فيك، الصلاة مكروهة، الصلاة مكروهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المصلي أن يصلي وهو يدافع الأخبثين، قال ولا وهو يدافعه الأخبثان، والمقصود بالأخبثان أو بالأخبثين عفوا البول والغائط. ولذلك الإنسان إذا كان حاقنا أو حاقبا مثل ما يسمونه بالعامية محصور فلا يدخل الصلاة في هذه الحالة. لماذا؟ لأنه سيشوش عليه، ما يخشع في الصلاة وسيحرص على الاستعجال، فإذا كان يصلي لوحده استعجل، وإذا كان مع الإمام لن يرتاح، لأن الإمام ما تضمن قد يعني يطيل الصلاة. ولذلك الأفضل للإنسان أنه ما يصلي في مثل هذه الحالة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قدم العشاء فكلوا، يعني هذا مجموعة أحاديث جاءت من أكثر من وجه، فيقدم الإنسان العشاء على العشاء، يعني إذا جاء الأكل وأنت جائع تريد تأكل وقيمت الصلاة لا كل. لماذا؟ لأنك إذا ذهبت في حالة الجوع ستكون متشوش في الصلاة، سيكون عندك تشوش في الصلاة وعدم خشوع وما تستطيع أنك يعني تركز في الصلاة. هذا في الطعام، فكيف بمسألة كون الإنسان يدافع الأخبثين؟ فهي مكروهة بارك الله فيك ورضي الله عنك، فهذه من رحمة الشريعة ولله الحمد بالناس. أم سيف من العراق تقول: أنا أنسى أقول بين السجدتين، رب اغفر لي، لكن أقول أحيانا الله، بس أقول عفوا الله أكبر، هل علي سجود السهو؟ أم سيف بارك الله فيك، هذه راجعة لحكم قول رب اغفر لي. فمن العلماء من يذهب إلى أن قول رب اغفر لي بين السجدتين واجب. لماذا؟ قالوا لحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، ولأنه ذكر بين ركنين، وفي قاعدة عند العلماء يقول: كل ذكر بين ركنين فهو واجب، كل ذكر بين ركنين فهو واجب. عليه على هذا القول إذا نسيتي قول رب اغفر لي تسجدين للسهو قبل السلام. أما الجمهور فيقولون بأن قول رب اغفر لي سنة بين السجدتين، ولذلك إذا نسيتي يقولون ما عليك شيء، لكن الذي أرى لك أنك تحتاطين وتسجدين للسهو وتعودي بارك الله فيك على قول رب اغفر لي، وهذا يكون ضمن إطالة الجلسة بين السجدتين، لا تستعجلين بارك الله فيك، أطيل الجلسة بين السجدتين يا أم سيف. أم محمد أيضا من العراق تقول: أنا متزوجة من 40 سنة، متدينة وملتزمة ولله الحمد والمنة، زوجي يشرب الخمر يسمع المعازف، هو في 60 من عمره، مجبرة أني أجلس معه أحيانا في نفس المكان أسمع وأرى، بالرغم أني أضع سماعة الهاتف في أذني وأستمع إلى برامج دينية، ما الحكم في ذلك؟ أم محمد بارك الله فيك وأسأل الله تعالى لك الثبات. لا شك بأن الوضع اللي ذكرتيه مؤلم والله وموجع، يعني امرأة يعني سبحان الله العظيم صالحة ومتدينة ومستقيمة وتعيش مع زوجها، للأسف مثل ما يعني شرحت حالته، وأنت لست الوحيدة في هذا العالم، كثير من النساء الطيبات الخيرات الساجدات الراكعات يعني اللائي يخافن الله عز وجل، للأسف يعني يعيشن مع أزواج لا يخافون الله ولا يتقونه، وللأسف الشديد يعني بعض الأزواج يعني شوف مثلا أم عياله في هذا الطهر والزكاء والنقاء ولا يتأثر، بل يتعمد وللأسف الشديد أن يعاقر الخمرة أو يفعل المحرم أمامها في صورة قبيحة وفجة، وصورة والعياذ بالله تعكس مرض في قلوب هؤلاء، نسأل الله العافية والسلام. في أزواج حقيقة عندهم مبتلين ببعض المعاصي، لكن حقيقة عندهم حياء من الله وحيا من زوجاتهم. بعض الأزواج أنا أعرف في أزواج يشربون الدخان زوجته ما تدري عنه لأنه محترم، زوجته ما تدري عنه أنه يشرب دخان، إذا خرج شرب الدخان يقول أخجل من زوجتي. في بعض الأزواج يشرب الخمر لكن استحالة يجيب في بيته، هو يقول أنا أعرف أن الخمر حرام وأسأل الله يتوب علي، لكن استحالة أنه يجيب في بيته. هذا إنسان يعني لما تجي تفاضل بين هذا وهذا شتان، شتان بين إنسان يجاهر بالمعصية والعياذ بالله ويحاول أنه يلوث البيت ويلوث يعني صورة زوجته بهذه الطريقة، لا شك أن هذا جنس غريب من الناس. ولذلك يا أخت الفاضلة أنت بالخيار، يعني أنت الآن وضعك لك الحق الكامل بأنك تفارق هذا الرجل، لك الحق الكامل شرعا تفارق هذا الرجل لأن هذا مؤذي وأنت متضررة، خاصة أنه يعني يجبرك أن تجلس في نفس المكان اللي يعاقر فيه الخمرة، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يجلس الرجل على مائدة يدار فيها الخمر بل لعن ذلك. فأنت بالخيار يا أخت الفاضل، ولذلك لك الحق الشرعي الكامل والقانوني أيضا أنك تفارق مثل هذا الرجل وترفع طلب الفرقة، طلب بسبب الضرر. الأمر الآخر تقول أنا ما عندي مكان وأتشتت وشيء من هذا القبيل وتريدين الصبر، قواك الله عز وجل، أكثري له من الدعاء، أكثري له من النصيحة، احرصي على لا تجلسي معه في هذا المكان، لا يجوز لك أن تجلسي معه. أنت تقول أحط السماعات في أذني أستمع برامج ومع ذلك أسمع وأشوف اللي حاصل، ما يجوز، لأن الله تعالى أمرنا بمفارقة هذه المجالس الخبيثة وأن لا نجلس معه. فإذا تقول والله زوجي يشرب في الساعة الفلانية فارقيه وقولي لا أسمح لك أنك تجبرني أني أجلس معك في هذا الجو الملوث بهذه المعاصي وبهذه الذنوب. عموما أنت لك الخيار، وأدرى أخت الفاضلة ما في أعظم من النجاة بالدين. الصحابة رضي الله عنهم تركوا مكة أفضل بلد وأطهر بلد حفاظا على الدين، حفاظا على الدين. فأنت بعض النساء تقول والله وين أروح ومن كذا، الله عز وجل هو الرزاق مو بزوجك، وما تدري قد يكون هذا الزوج حجر عثرة في طريقك. يعني بعض النساء عندها تخوف على مسألة الرزق وما تدري أن قد يكون الرزق عند غيره، وهذا بسبب لك هذا سبب عثرة في طريق الرزق في طريق سعادتك. فأنت أنا لا أقول، أنا لا أدعوك إلى الطلاق، أنا أبين لك بأن لك الحق أنك تفارقينه، لكن احرصي على نصيحته، على إصلاحه، على وعظه وتذكيره قدر المستطاع، ادعي له أن الله يفتح على قلبه. أنت تقولين الآن متزوج من 40 سنة، يعني الآن لو افترضت مثلا وإن شاء الله طول عمر لك وله، يعني تزوجتم عمركم في 20 أو 25، كم الآن 65 سنة؟ يعني إذا كنت في 20 وهو في 20 الآن 60 سنة، 60 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعذر الله إلى امرئ بلغه 60، ما في عذر، خلاص الإنسان إذا وصل سن 60 وش باقي؟ ما بقي إلا القليل من سفره إلى الله، وخلاص 60 هذه فترة الإنسان كثير من الأشياء التي عند الشباب تموت عند الشيخ الكبير أو عند الرجل الذي بلغ هذا السن، تذهب وتضعف وربما خلاص تنتهي، ومع ذلك يعاقر الإنسان الخمرة أو يمارس شهوات صبيانية بمثل هذا السن. أسأل الله الهداية للجميع. عبد الله من تركيا يقول أحيانا أسوى في صلاتي ولا أعلم ماذا أفعل، كيف تكون سجدة السهو في حال النقص والزيادة؟ هو طبعا عبد الله يريد شرح مفصل. أخوي عبد الله أنا أدلك على حلقة في هذا البرنامج سجلتها خاصة بسجود السهو، تجدها يعني في موقع اليوتيوب بإذن الله، تراجعها، فصلت فيها تفصيل كامل بارك الله فيك، لأن الوقت ما يسمح أخي الفاضل أنني أشرح شرح مفصل. عندنا قاعدة أن نسيان الركن لا يجزئ فيه سجود السهو، لابد أن تأتي بالركن وتسجد للسهو. نسيان الواجب إذا نسيته فات وقته تعوض الواجب وتجبره بسجود السهو. فأنا أنصحك يا أخي الفاضل تراجع الحلقة كاملة وإن شاء الله تستفيد بارك الله فيك. أم علي من السعودية تقول زوجي توفي من 6 سنوات وعندنا أطفال قصر والورث إلى الآن لم يتم توزيعه حتى الآن، فهل على الورث زكاة الموجود الآن؟ أم علي بارك الله فيك، إذا كنت تقصدين بأن الآن عندك عندك أطفال قصر والورث في تحت تحكمك أنت وتصرفك أنت يعني موجود في حسابك أو في حسابك مثلا أو في حساب جدهم مثلا أو ما زال في حساب والدهم، وإن شاء الله سيوزعون لكم، أنتم قلتوا مثلا ننتظر حتى يكبر الأطفال. يجب عليكم أن تزكون يا أخت الفاضل، تزكون نصيب كل واحد، نصيبك أنت الثمن يجب أن تحسبينه، نصيب الأطفال كل واحد الذكر طبعا غير الأنثى تحسبونه وتزكونه، ويجب عليكم أن تستثمروا هذا المال حتى لا تفنيه الزكاة. هذا جانب. الجانب الآخر تقول لا والله نحن ممنوعين من قسمة الميراث، أخوانه ظلمونا حاطين أيديهم على المال، أو الدولة قالوا لا الآن ما يوزع في مشكلة معينة عليه التزامات مثلا، هذا ما فيه الزكاة أختي الفاضلة حتى تقبضون. لماذا؟ لأن الآن ليس لكم سبيل إليه ولا تستطيعون التصرف فيه، فأنتم منعتم من التصرف فيه، هذا ما فيه زكاة. لكن الحالة الأولى لا فيها زكاة، إذا كان عندك قدرة على التصرف فيه تقول لا والله عيالي ما زالوا قصر ما أقدر أعطيهم، طبيعي ما تقدر تعطيهم، لكن أنا أنصحك أخت الفاضل تصنعين لهم حساب في المصرف، كل واحد حسابه، والدخلين النصيب كل واحد، وبعدين فيما يتعلق بقضية الزكاة تخرجينها واستثمروا هذا المال. الأخ أبو زيد من عجمان بارك الله فيه يقول أنا أزكي كل سنة، عندي مبلغ من المال خصصت منه راتب شهري أرسله لوالدي في بلدي، هل أخصمه من حساب الزكاة أم أضيفه إلى حساب الزكاة؟ أبو زيد بارك الله فيه وكثر الله أمثالك، وأسأل الله أن يذيقك بركة هذا البر لوالديك. أخ الفاضل بالنسبة لي الراتب الشهري هذا ما يحول عليه الحول، ولذلك تخصمه من مسألة الزكاة، ما تدخله في الزكاة، لأنه هذا مال أخرجته قبل أن يحول عليه الحول، قبل أن يحول عليه الحول فما عليك فيه زكاة، وترسله شهريا ليس لا يجب فيه الزكاة. أم أحمد من عمان تقول يعني صار لي موقف، وهو أنه كان ولدي من 5 شهور تقريبا دخل ثعبان علينا من النافذة وكانت مفتوحة وولدي نايم، ومرت من عنده الثعبان، فنذرت أن أصلي ركعتين طوال حياتي إلا في حالة النسيان أو العذر ولا أقضي. وتقول الحمد لله سلم الله الولد وأختها الصغيرة نبهتنا وشيء من هذا القبيل. أخت الفاضلة أم أحمد الله يرضى عليك، الحمد لله على سلامة الولد، الحمد لله اللي نجاه، الحمد لله اللي عافاه، لكن أنت نذرتي في مثل هذا الحال وقلت صلاة ركعتين لازم تصلي ركعتين، وأنت الحمد لله استثنيت إلا في حالة النسيان وحالة العذر، حالة العذر أصلا مفروغ منها، وحالة النسيان الحمد لله أنك ذكرتي هذا الاستثناء، التزم الركعتين بارك الله فيك. أم ناصر من الأردن تقول حكم المسح على الجوارح في أيام الشتاء في الأيام الباردة، ما حكم ذلك؟ أم ناصر الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة للمسح على الجوربين ولله الحمد يكون في الشتاء ويكون في الصيف، يكون في السفر، يكون في الإقامة، يكون في البيت وخارج البيت، هذا فضل الله عز وجل، هذه رخصة من رخص الله، فلا يشترط أن يكون في وقت الشتاء والبرد أبدا، ولا يشترط أن يكون في السفر، وإن كان ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء، لا، المسح على الجوربين على كل حال، فما دام أنك لبست الجوربين على طهارة فإنك تمسحين مدة يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بلياليهن بالنسبة لي المسافر، فبارك الله فيك، هذه رخصة ترخص الله جل وعلا بها على عباده وبينها النبي عليه الصلاة والسلام. أبو محسن من اليمن يقول والدتي تفضل البنات علينا، ما حكم ذلك؟ أبو محسن بارك الله فيك، أخاف البنات أكثر منكم بأمهم، ولذلك الأم مالت للبنات، أنا ممكن أنا أقول هذا الكلام افتراض، أفترض هذا الشيء. عموما أخوي الفاضل لابد أن تعلم الأم بأنه لا يجوز ويحرم عليها أن تفضل البنات على الأولاد أو تفضل الأولاد على البنات، وقد جرت العادة أن في الغالب الناس يعني اللي عندهم ظلم طبعا وعدم اتزان يفضلون الذكور على الإناث، يعني جرت العادة. والدتك يعني حالتها غريبة، ولذلك أنا قلت لك أخاف أنكم مقصرين مع الوالدة. الآن مسؤوليتك يا أبو محسن عندك خطوتين، الخطوة الأولى تحاول أنت وإخوانك أنك تزيدون من بر الوالدة والحرص عليها، ولا تلهيكم زوجة ولا أولاد ولا مال ولا دنيا عن الوالدة، حرصوا على أمكم قبل ما تنتقل إلى الدار الآخرة، حرصوا على برها. ولذلك زيدوا جرعة البر، زيدوا. واضح أنك أنت بار لأنك سألت هذا السؤال، ولا العاق ما يسأل مثل هذا السؤال. لكن أنا أدعوك لك زيد جرعة البر، زيد الخدمة للوالدة، زيد الهدايا والعطايا. إذا والله شفت الوضع ما تغير، قل للوالدة نصيحة بينك وبينها، قل يا أمي أنا خاف عليك والله، وقل لها بأن ما يجوز، أنا ملاحظ أنك تفضلين بناتك على عيالك وأنا أخاف عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادك، لا يجوز، لأنك سيسألك الله عز وجل، وبعدين في سبب خلاك تفضلين البنات على العيال. فإذا ذكرت لك سبب قل إن شاء الله بنزيل هذا السبب. إذا ما ذكرت شيء قل لها لا، أنا أنصحك لله، لأن هذا يغر الصدور ويجعل عرق الحسد يتحرك في الصدور والقلوب وفي الصدور، وأيضا سيحاسبك الله عز وجل. بينك وبين كلام رحمة، لا تجي كلام استعلاء وفوقية كأنك تامر على والدتك، لا. وأنا أقول يا والدتي أنا خاف عليك لأني شايف أخواني ملاحظين هذا الشيء، انتبهي الوالدة بهذه الطريقة. أعتقد طبعا هذه الرسالة ليس لأبي محسن فقط، في أسئلة كثيرة أتتني في هذا الأمر. للأسف يوجد بعض الأمهات على وجه التحديد يفضلون البنات على العيال، وأيضا يفضلون أولاد البنات على أولاد العيال، وهذه والله مصيبة، وهذه لاحظها بعض الأولاد. يمكن اللي يشاهدوني يتفقون معي في هذا، قد يكون من غير يعني قصد، يعني البنت الأم يعني طبعا بنتها قريبة منها وكذا، فتجد الأم يعني أولاد بناتها، مع أنها مثل ما يقول العربي أولاد البنات أولاد الرجال الأباعد، يعني خلاص أولاد رجل يعني قد يكون أجنبي عن الأسرة، لكن أولاد الذكور لا، هم عيالها، هم الأصل عيالها، وعيال يعني زوجها أيضا، هم اللي ينتسبون انتساب صحيح، هذا يسمون أولاد البنات. حتى في مسألة الميراث ما لهم نصيب، يعني في قضايا طبعا الأصل أنه ما لهم نصيب أولاد البنات، يعني هذول من الأرحام. فالمقصود بأن للأسف الشديد يوجد بعض الأمهات تميز، فهذا يحرك المياه الراكدة، يحرك عرق الحسد، يخلي بعض الأولاد يقولوا ليش طيب عيالنا وش فيهم، عيالنا وش فيهم. فأنا نصيحتي لأمهاتنا الطيبات، البركة بركة، ينتبهون لهذه القضية، ينتبهون لا يميزون، وينتبهون، لأن أحيانا يلتقط الولد موقف معين ويصير في خاطره ويصير في نفسه، ممكن الأم ما تنتبه لمثل هذا. فالله يرضى عليكم، احرصوا على العدل، ويعني الإنسان يقف من يد الله عز وجل يعني سليم طاهر الذيل سليم القلب، ما عنده أي مشكلة خلفها وراءه في هذه الدنيا. أمة الله من ألمانيا تقول صليت الظهر ونسيت، فصليت الظهر بنية العصر واعتقدت أن العصر، ما حكم صلاتي؟ صلاتك باطلة يا أمة الله، عيدي هذه الصلاة. لماذا؟ لأن النية شرط من شروط صحة الصلاة. فإذا جاء الشخص الآن يصلي ونوى في قلبه أن هذه صلاة العصر وتبين بأن هذا وقت الظهر، ما له صلاة، ما له صلاة، يجب عليك أن تعيدي هذه الصلاة. أم محمد من أمريكا تقول أنا أم أطفال أقوم بتوصيلهم إلى المدارس في الصباح الباكر، وعندما أكون في حالة جنابة أيام الشتاء لا أستطيع الاغتسال والخروج من البيت لأنني أمرض سريعا، ولذلك أصلي الفجر متأخرة جدا وأشعر بالذنب. أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، من قال لك يا أختي الفاضلة بأنه إذا لم يستطع الإنسان الاغتسال يؤخر الصلاة حتى تطلع الشمس أو ترتفع أو يأتي وقت الضحى؟ أختي الفاضلة من المهم جدا أن نتعلم أحكام ديننا. أنت الآن عندك مشكلة، أحيانا يحصل مثلا تستيقظين في حالة جنابة ما تستطيعين الاغتسال، عندك يعني عدم يعني عندك مشكلة صحية، لو اغتسلتي مرضتي، الجو بارد عندكم ما كذا، تيممي يا أختي الفاضلة. من قال لك بأنه لابد أن تغتسلي؟ جيبي لك إناء فيه رمل أو تراب وحطيه في البيت وتضربين هكذا، تفرقين أصابعك بسم الله، تمسحين وجهك ويديك، زالت الجنابة خلاص، وبعدين تغتسلين إذا وجدت الوقت المناسب للاغتسال، على أن لا يخرج وقت الصلاة. أنت الآن تفوتين الصلاة وتطلع الشمس وأنت ما صليت الفجر وتحسين بالذنب، طبيعي تحسين بالذنب لأنك ارتكبتي خطأ كبير. ولذلك مستقبلا أخت الفاضلة تتيممين عمرو بن العاص تيمم وهو جنوب وصلى بأصحابه، فلما اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله يقول الله ولا تقتلوا أنفسكم لو اغتسلت هلكت، فتيمم فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. فتنبه لهذا، بارك الله فيك. ماهر المختار من أمريكا يقول زوجتي ملتزمة بالفرائض، أصابها مرض نفسي عضال، تعاني صعوبة يعني في التزام الفرائض، تتمنى الحج لكن لا يمكن لعدم الإمكانية، هل لو أنها ذهبت إلى العمرة يكون خير عوض؟ نعم يا أخي الفاضل بارك الله فيك، العمرة خير إذا كان ما عندها القدرة على الحج، العمرة خير، والأفضل يا أخي الفاضل أن تذهب إلى الحج وتعتمر، يعني تحرص قدر المستطاع على أنها تذهب إلى الحج وتؤدي عمرة وحج ولله الحمد. أما إذا ما استطاعت، الله عز وجل قال من استطاع إليه سبيلا، وليس فقط يا أخي الفاضل عندنا يعني الثبات على الدين والالتزام هو في الحج فقط، الصلوات، قيام الليل، قراءة القرآن، بر الوالدين، صلة الرحم، الصدقة، الوقوف مع الناس، الوقوف مع الضعفاء، كثرة ذكر الله، كثرة الدعاء، هذا كله من الأعمال الطيبة، النية الطيبة، قراءة السيرة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، إدمان قراءة القرآن، هذا كله خير وهذا علاج بإذن الله جل وعلا. فاطمة من اليمن تقول أيهما أفضل أجرا، الوتر أم صلاة الشروق؟ أخت الفاضلة هذه مصالح يعني جاءت فيها السنة النبوية، فقيام الليل وصلاة الوتر شيء عظيم. أوتروا يا أهل القرآن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن. ما عندنا شيء اسمه صلاة الشروق، عندنا صلاة الضحى وأيضا لها فضل كبير، فاحرصي على أن تجمعي بين هذا وهذا. أم محمد من إيران تقول أي الأذكار في القرآن تحفظ من الحسد؟ سورة في المعوذتين يا أختي أم محمد، المعوذتين، قل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس، وكثرة الاستعاذة، وقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يزيد من السعودية يعني يقول أريد نصيحة إلى الذين يتركون جوالاتهم مفتوحة وتردح أغاني وموسيقى يعني شرقية وغربية وشوشون على المصلين. والله يا يزيد أنا أتفق معك، للأسف يوجد بعض الناس عند إهمال في هذا الجانب، يدخل المسجد ويترك الجوال مفتوح، ثم إذا أقيمت الصلاة بدأت هذه النغمات المزعجة المقلقة المشوشة على المصلين، وهذا حقيقة مظهر غير جيد، مظهر غير جيد. أولا يعني ينبغي على كل مسلم أن يزيل هذه النغمات الموسيقية والمعازفية من محمولة، وأن يترك النغمة الطبيعية العادية. أنا لا أقول حط أذان، ولا أقول حط والله صوت الديك مثل بعض الناس، ولا أقول والله حط كذا قرآن مثلا، لا، حط نغمة عادية تنبهك. الأمر الثاني ينتبه الإنسان إذا دخل المسجد أنه يعني يغلق الجوال أو يضعه على الصامت، والآن في خدمات ولله الحمد تطبيقات، يعني إذا دخل وقت الصلاة طبيعي يقطع الجوال بحيث يعني يجعل الجوال على الصامت. الإنسان يهتم لهذا الشيء، يعني هل الآن يرضى الإنسان أن يدعون عليه المصلين أو ينظرون إليه شزرا إذا التفتوا من الصلاة كل واحد ناظر، قالوا يعني كل واحد يلتفت إلى هذا اللي شوش عليهم وخرب عليهم صلاتهم، ما حد يرضى. ولذلك الإنسان يعني يبعد التهمة عن نفسه، أيضا يبعد الكلام عن نفسه، مثلا لا يتسبب في أن الناس يشتمونه أو على أقل تقدير يجرحونه بنظرتهم. الناس ما يعني الإنسان المفترض يحترم نفسه ويبعد عن نفسه التهم، يبعد عن نفسه الكلام. وهذه صلاة، هذه المساجد لم تبنى لمثل هذه الأشياء، إنما لذكر الله وللصلاة. الأصوات ما ترفع في المساجد، كيف هذه النغمات وكيف هذا الشيء؟ فنصيحة أشارك فيها أخوي يزيد، نصيحة لإخوان يتقوا الله ويخاف الله، وأنصح كل إمام قبل ما يكبر يقول استو كذا يا جماعة، يقول يتلفت إخواني بارك الله فيكم، اللي جواله مفتوح يغلقه أو يضع على الصامت. ليش؟ لأن هذا من الوسائل الطيبة اللي تحسن مثل هذه المواد. خلاص الله المستعان، الأسئلة كثيرة والله، لكن هذا حظنا اليوم من هذه الأسئلة، فالحمد لله، الحمد لله. الأسئلة اللي طرحناها طبعا في بعض الأسئلة تتشابه، ولذلك إخواني اللي السؤال يتشابه مع مثل هذه الأسئلة أعتقد الجواب للجميع. لي موعد معكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.